الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الزبير بن بكار رحمه الله: حدثنا الزبير قال أنبأني يعني ابن أبي أويس وهو إسماعيل عن حاتم عن بكير ابن مسمار عن عامر بن سعد، وإسماعيل فيه ضعف لكن سيأتي أن الحديث في الصحيح، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه. ما معنى جمع له أبويه؟ عندما جمع له أبويه قال له ماذا؟ فداك أبي وأمي. قال له فداك أبي وأمي، نعم. فقال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت بسهم ليس فيه نصل فأصبت جبينه، في صحيح مسلم، جنبه، فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والحديث أخرجه مسلم. وقال: حدثنا الزبير قال أنبأنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن عيسى بن عبيد الله عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وقسم الناس وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم رجل اسمه جعيل فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فارتجز بعضهم فقال: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبأس يوما ظهرا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالوا عمرا قال عمرا، فإذا قالوا ظهرا قال معهم ظهرا. وهذا معضل، وأيضا فيه عنعنة بن إسحاق فهو ضعيف. وقال: حدثنا الزبير قال حدثني علي بن صالح وهو مجهول قال أنبأني عبد الله بن مصعب أنه سمع حسان أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد غدوت إمام القوم منتطق بصارم مثل لون الملح قطاعي، تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاعي. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن هو أنه يضحك من ضعفه وجبنه. وهذا ضعيف، عبد الله بن مصعب ضعيف، وعلي بن صالح مستور. وكل الأحاديث التي أو القصص التي جاءت فيها الطعن في حسان بن ثابت وأنه جبان لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وكيف يكون جبانا وهو الذي يقول تلك الأبيات العظيمة في هجاء المشركين في الغزوات والمعارك، ويأتي بالقصائد العظيمة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا الزبير قال حدثني علي بن صالح وهو مستور مجهول قال: حدثني جدي عن عبد الله بن مصعب عن أبيه قال: كان ابن الزبير يحدث أنه كان في فارع أطم حسان بن ثابت مع النساء يوم الخندق، ومعهم عمر بن أبي سلمة. قال ابن الزبير: معنا حسان بن ثابت ضاربا وتدا في ناحية الأطم، فإذا حمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين حمل على الوتد فضربه بالسيف، وإذا أقبل المشركون انحاز على الوتد حتى كأنه يقاتل قرنا، يتشبه بهم كأنه يرى أنه يجاهد حين جبن. وهذا لا يليق أن يضاف هذا إلى حسان، كأنه مجنون، يصور في هذا الأثر أنه مجنون يضرب الوتد، الناس يتقاتلون في ساحة المعركة وهذا يضرب الوتد. قال: وإني لأظلم ابن أبي سلمة يومئذ وهو أكبر مني بسنتين، فأقول لو تحملني على عنقك حتى أنظر، فإني أحملك إذا نزلت، فإذا حملني ثم سألني أن يركب قلت هذه المرة أيضا. قال: وإني لأنظر إلى أبي معلما بصفرة، فأخبرتها أبي بعد فقال: وأين أنت حينئذ؟ قلت على عنق ابن أبي سلمة يحملني، فقال: أما والذي نفسي بيده، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي أبويه. قال ابن الزبير: وجاءنا يهودي ليرتقي إلى الحصن، فقال الصفية لحسان: عندك يا حسان؟ فقال: لو كنت مقاتلا كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال الصفية له: أعطني السيف، فأعطاها إياه، فلما ارتقى اليهودي ضربته حتى قتلته، ثم اجتزت رأسه فأعطته حسان وقال: اطوح به، فإن الرجل أشد رميا من المرأة، تريد أن ترعب به أصحابه. وهذا لا يصح. ذكر الزبير بن العوام وأن ولده رآه يختلف إلى بني قريظة، هذا قد ثبت من طرق أخرى. وأما هذه القصة بذكر حسان وأنه جبن حتى عن قتل هذا الرجل اليهودي حتى قام الصفية وقتلته، فهذا لا يصح ولا يليق أن يضاف مثل هذا إلى حسان. وقد ذكر المحقق لهذه القصة طرق كثيرة كلها ضعيفة لا يصح منها شيء: عبد الله بن مصعب ضعيف، وعلي بن صالح مجهول. وقد ذكر هذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في رسالته من يقول، في أي رسالة؟ الأسئلة الشعرية، الأسئلة الشعرية. وقال: حدثنا الزبير، ولهذا تجد الكتاب المطبوع الذي هو ديوان حسان في بعض الطبعات الموجودة، تجد الطعن في مقدمة الكتاب، طعن في حسان في مقدمة الديوان، يطبعون ديوانه ذلك العظيم، وإن كان بعض الأبيات ليست له، أضيفت في الديوان، ويجد بعض الكتاب في المقدمة يطعن في حسان أنه كان جبانا، وهذا لا يجوز. قال: حدثنا الزبير، وقال: حدثني محمد بن الضحاك، وهو مجهول، عن أبيه الضحاك بن عثمان الحزامي قال: لما كان من أمر حسان وصفية واليهودي ما كان، بلغنا أنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الصفية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أقصى نواجذه، وما رأيته ضحك من شيء قط ضحكه منه. وهذا معضل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أما أنا لهذا الأسد الضارب بذنبه أن ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في وصف حسان أو نحو هذا الكلام. وقال: حدثنا الزبير، وقال: حدثني سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان رجل محجوب البصر يتوضأ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ بطن قدمه أغفل شيئا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بطن القدم، والرجل لا يسمع، فغسله فسمي البصير. وهذا مرسل. قال رحمه الله: وحدثنا الزبير، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير بن مطعم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اذهبوا إلى واقف حي من الأنصار نزور البصير، رجلا محجوب البصر. وهذا كان العرب يقولون ذلك حتى لو لم يكن هذه القصة، يقول للأعمى بصير تفاؤلا. وهذا مرسل، هذا الحديث مرسل. وقال الزبير رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة، عن موسى بن بشير وهو مجهول قال: أنباني غير واحد من أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن ثابت وطلحة بن خراش وعبد الله بن بشر، كل هؤلاء سمعته يقول، يعرف هذا الحديث، يقولون: خرج الفاكهة بن السكن في غزوة كرز بن جابر، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي اليسر وبه في محرس لهما، فضرب فخذ الفاكهة وقال: استيقظي يا أم عمرو. وقال لأبي اليسر: يا أم اليسر. قال: فألقى الفاكهة يده على فرجه ولا يشك أنه عاد امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا عمرو؟ قال: والذي بعثك بالنبوة ما شككت أني عدت امرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أمزح معكم. فسماه يومئذ الموقن، يعني لما قال له يا أم عروة خاف أن يكون قد انقلب امرأة. ولكن هذا القصة كما سمعت فيها هذا المبهم أو هذا المجهول الذي لا يعرف. وهذا إن صح فهو من شدة إيقانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به، قال أم عمرو، إذن أنا لعلي سأنقلب أم عمرو. لكن هذه القصة لا تصح. قال حدثنا الزبير قال حدثني إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال حدثني السري بن يحيى عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي لا يصلي صلاة الغداة ويأتيها وهي صائمة ويضربها إذا قرأت القرآن، يعني أمورها عند هذا الرجل منتقدة، ما يصلي الفجر، وزوجته إذا قرأت القرآن يضربها، وإذا صامت يأتيها، يعني يجامعها. فقال ادعيه إلي، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه تزعم أنك لا تصلي الغداء، وأنك تأتيها فهي صائمة وتضربها إذا قرأت القرآن. قال صدقت. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعنه ثم استأنى به، وكان صلى الله عليه وسلم حليما، فقال له فلم تفعل ذلك؟ فقال يا رسول الله إني من أهل بيت معروف لهم النوم، من بيت نوامين، فأنا أتشدد للصلوات حتى إذا أخذت مضجعي فإنها لتعالجني بكل ما عولج به إنسان، يعني معناه أنه يقول أنا أعالج نفسي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أعالج نفسي معالجة، أما إذا نمت في الليل خلاص صلاة الفجر هذه تذهب، فما أستيقظ إلا بحر الشمس. فقال أما إذا استيقظت فصلها، يعني إن لم يكن متعمدا ليس له سبيل إلا أن يصلي في ذلك الوقت، أما أن يتخذه ديدا فلا. وبعض الناس قد يكون مبتلى بكثرة النوم، شدة النوم، ثقل النوم، حتى أن بعضهم يأكل القات في مجلس القات مع المخزنين وينام، الناس يخزنون وهو نائم وهو مخزن، طيب مع أنهم يقولون القات هذا يذهب النوم وهذا يبدأ يأكل وينام، فهذا قد يوجد من هذا النوع. قال فلما تأتيها وهي صائمة؟ قال يا رسول الله أنا رجل شاب وهي امرأة تصوم ولا تفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومي تطوعا إلا بإذنه، وإذا أنت أذنت لها فلا تقربها، يعني إذا أذنت لها أن تصوم فلا تؤذيها في النهار. قال فلما تضربها إذا قرأت القرآن؟ قال تقرأ بسورة واحدة من كتاب الله، تولع بها بتلك السورة فتقرأها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تلك السورة لو قسمت بين الناس لوسعتهم. هذه القصة هنا مرسل عن عبيد بن عمير الليثي أو عبد الله بن عمير، لكن هذه القصة قد صحت من طرق أخرى وأظنها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مر بنا. طيب المهم هذه القصة في الصحيح المسند، وفي رواية أنه حتى أنه ذكر اسم الصحابي أنه كان يصلي وهو يحدث فتزجره فيضربها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فلما وصل عند هذا النقطة قال يا أبا فلان إنها لا تأمرك إلا بخير، هو يصلي ويحدث يضرطها في الصلاة فتنكر عليه فيضربها، وهو كان لا يدري أنه لا يجوز ذلك. والقصة بمعناها في الصحيح المسند لكن نسيت الصحابي، فمن عثر عليها فليفدنا. قال حدثنا الزبير قال وحدثني علي بن صالح، تقدم أنه مستور، عن جدي عبد الله بن مصعب وهو ضعيف، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف أيضا، أحسبه عن أبي الهيثم عمن أخبره وهذا مبهم أنه سمع أبا سفيان بن حرب يمازح النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بنته أم حبيبة ويقول والله إن هو إلا أن تركتك فتركتك العرب إن انتطحت فيك جماء ولا ذات قرن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول أنت تقول ذاك يا أبا حنظلة، لكن هذا ضعيف فيه أربع علل أو أكثر. وقال حدثنا الزبير قال حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح، وعامر هذا متروك وعلي ضعيف أو مجهول، عن مسلم بن عبد الله بن عروة، مسلم بن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في غلمة ترعرعوا منهم، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمر بن أبي سلمة، فقيل يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكرا بهم إليهم، فكأنهم تكعكعوا حين جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتحم ابن الزبير أولهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبيه وبايعوه. وهذا ضعيف، فيه هذا المتروك. وقال رحمه الله: حدثنا الزبير قال حدثني أبو غزية محمد بن موسى، وقد تقدم أنه ضعيف. قال: حدثني فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يحدثه في من عنده رجل من أهل البادية، فقال: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ربه عز وجل: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. يحب الزراعة حتى في الجنة، بعض الناس هكذا خاصة كبار السن يحب الزراعة جدا، حتى أن بعضهم ينتقل من الريف إلى المدينة يريد يزرع في المدينة، يبحث عن مكان من أجل يزرع، كما أن بعضهم كان مولعا بالصيد، وصيد الوبر، هذا الحيوان الذي يسمى الوبر أو الوبر، كان مولعا جدا يصيده في الليل والنهار، فمن شدة حب هذه المهنة ذهب وأتى له بأحجار، قلابات من الأحجار، وجعلها أمام البيت هكذا رضمة كوم من الأحجار، وعمل لها شبك، ثم حاول أن يصيد بعض الوبر الصغار وأتى بها إلى هذا الرضمة وضعها، وكان يصيدها من بعيد، يتركها حتى تكبر ويذهب يصيدها من الطرف الآخر. قال: فيقول الله عز وجل: فلتزرع. قال: فبذر حبة، فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، الطرف، ويكون أمثال الجبال، فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هو يزرع في الدنيا وينتظر ويسقي ويتعب، وبالأخير ربما ما تحصل ثمرة، لكن هناك مباشرة، مباشرة، أول ما بذر استوى في وقت وفي لحظات. قال: فقال الأعرابي: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، يعني ما هو منا هذا، فإنهم أصحاب الزرع، أما نحن فلسنا بأصحابه. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث قد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري. كنت مرة أدرس في منطقة جبن الضالع، وهي قريب من دمت من رداع، وكنا نتحدث عن أحاديث الحج، فوصلنا إلى حديث ابن عباس الذي فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا وصلوا هناك سألوا الناس، فقفز بعض العامة فقال: ليس نحن هؤلاء. قلت له: فمن هم؟ قال: أصحاب مطلع. قال: هؤلاء أصحاب مطلع. قال رحمه الله: حدثنا الزبير قال حدثني موسى بن جعفر بن أبي كثير، وموسى هذا مجهول. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الثقة، والثقة هنا لا يقبل، مجرد قوله الثقة لا يقبل، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهذا هو الراجح فيها، أن من قال حدثني الثقة ولم يذكر من هذا الثقة ولم يعلم هذا الثقة فلا يقبل منه، لا يقبل التوثيق على الإبهام على الصحيح، فقد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره. أن عبد الله بن رواحة الأنصاري كانت له جارية، فاتهمته امرأته أن يكون أصابها، يعني جامعها، فقالت: إنك الآن جنب منها، فأنكر ذلك، فقالت: فإن كنت صادقا فقرأ القرآن، وقد عهدته لا يقرأ القرآن وهو جنب. تقول له: أتيت جاريتك؟ يقول: لا. قالت له: إن كنت ما أتيتها يلا أقرأ القرآن، لأنه ما سيقرأ القرآن وهو جنب. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ثمانية شداد ملائكة الإله مسومين. أبيات جميلة. جاء في بعض الروايات أنها قالت: آمنت بالله، صدقت، ظننت أنه يقرأ قرآن، وهي ربما لا تحفظ شيئا من القرآن، فظنت أن هذه الأبيات من القرآن، لكن هذه القصة لها طرق كثيرة لا تصح، فهي من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير مجهول، وفيها هذا المبهم الذي هو الثقة، الذي يقول فيه الثقة فهي لا تصح. وهذا القصة تذكر في باب الطهارة، يذكرها أهل العلم في كتب الفقه في باب الطهارة. قال حدثنا الزبير قال حدثني رجل وهو مبهم، قال حدثني الفضل بن خالد النحوي قال حدثنا خارج بن مصعب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عجوزا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن شيء فقال لها وما زحها، إنه لا يدخل الجنة عجوز. وحضرت الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فبكت بكاء شديدا حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا نبي الله إن هذه المرأة تبكي لما قلت لها إنه لا يدخل الجنة عجوز، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجل لا يدخل الجنة عجوز، ولكن قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهن العجائز الرمس. هذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، لكنه قد صح من حديث أبي بكر وغيره، صحاه الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يدخل الجنة عجوز، ومعنى ذلك أن أهل الجنة يكونون في سن الشباب، حتى الذي مات في الدنيا وهو عجوز وصار من أهل الجنة لا يكون عجوز في الجنة من النساء. وهكذا الرجال في سن 33 إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. شباب في سن الشباب أبكار متحببات إلى أزواجهن. قال حدثنا الزبير قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس. ما حال إسماعيل بن أبي أويس عندك يا رائد؟ إسماعيل بن أبي أويس ما حاله؟ إسماعيل بن أبي أويس ما حاله؟ ضعيف؟ نعم ضعيف، لكنه أخرج له البخاري فكيف ضعيف؟ قد روى له البخاري في صحيحه. عند من روى له البخاري في صحيح؟ كيف ضعيف عندك؟ نعم انتقل البخاري من أحاديثه ما صح. عن أبيه عبد الله بن حسن بن حسن قال أتى الضحاك بن سفيان الكلابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم قال له عندي امرأتان أحسن من هذه الحميراء، يعني عائشة، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجها؟ وعائشة جالسة تسمع قبل أن يضرب الحجاب. فقالت له أي عائشة أهي أحسن أم أنت، يعني زوجتك هذه التي تتنازل بها للنبي صلى الله عليه وسلم أحسن أم أنت؟ فقال بل أنا أحسن منها وأكرم. قال وكان امرأ دميما قبيحا. فإذا كان هو قبيح وهو أحسن منها كيف ستكون هي؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة عائشة إياه. وهذا ضعيف، أحسن طرقه أنه مرسل لا يصح. مر بنا في تفسير ابن كثير حديث يشبه هذا الحديث، فما هو وعند أي آية؟ ولا أن تبدل بهن من أزواج، أن أهل الجاهلية كانوا هذا يأتي يقول لو أنزل لك عن امرأتي وأن تنزل عن امرأتك يتبادلون. فجاء من إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيينة بن حصن. عيينة بن حصن فرأى عائشة فقال له ما رأيك أنزل لك عن امرأتي وتنزل لي عن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل صح هذا الحديث؟ هل صح هذا الحديث؟ لم يصح، مر معنا في التفسير أنه لم يصح. قال حدثنا الزبير قال وحدثني أبو ضمرة عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الشراب، فكنا نتحدث أنه كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري العكة من العسل والعكة من السمن فيأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أهديت لك هذا أهديت لك هذا، فإذا جاء صاحبها يلتمس ثمنها أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي هذا ثمن العكة، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به وقد شرب، فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا قد تقدم نحو هذا في بداية الرسالة، وبعضه في البخاري بعضه قصة النعيمان في صحيح البخاري، لكن بهذا السياق لا يصح مرسل من طريق أسلم العدوي.